بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. ثم ذكر الحديث الوارد في هذا الباب وهو باب مواقيت الصلاة. هذا الحديث يقول علماء هو أصح ما ورد في السنة في مواقيت الصلاة، أصح ما ورد في السنة في مواقيت الصلاة. وقد عرفنا أن دخول وقت الصلاة شرط من شروطها، ولذلك يجب على كل مسلم أن يعرف أوقات الصلوات. وهذا الحديث جدير بالحفظ والعناية حتى يكون أصلا عند طالب العلم، فنحن نكتب عند هذا الحديث أنه يحفظ. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. إذن هذا الحديث اشتمل على أوقات الصلوات. سنبدأ بذكر أوقات هذه الصلوات بدءا بصلاة الظهر، كما جاء في حديث جبريل وفي هذا الحديث أنه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الظهر. يقول علماء: أول وقت الظهر يدخل بزوال الشمس عن كبد السماء. إذا أشرقت الشمس تبدأ في الارتفاع، فلا تزال ترتفع وترتفع حتى تصل في وسط السماء، ويعبر العلماء عن ذلك بأنه كبد السماء، يعني يقول وسط السماء كبد السماء. إذا توسطت الشمس وأصبحت في كبد السماء، فإذا زالت بعد ذلك باتجاه، زالت يعني تحولت باتجاه المغرب، بدأ تحولها باتجاه المغرب، فهذا هو أول وقت صلاة الظهر بإجماع العلماء، ليس في هذا خلاف بين أهل العلم. وكيف نعرف أن الشمس بدأت بالزوال وبدأ دخول الظهر؟ العلماء يعرفون ذلك بالظل. يقول علماء، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الشمس إذا طلعت صار للشاخص ظل نحو المغرب. للشاخص يعني أي شيء يعني له ظل، مثل شجرة، مثل الإنسان، مثل سيارة، مثل دار، مثل بناء. الشمس إذا ضربت أشعتها على الأرض يصبح هناك الظلال، لكن هذا الظل باتجاه ماذا؟ باتجاه الجهة الأخرى، المغرب. يقول: والشاخص الشيء المرتفع، كل مرتفع يقال له شاخص. يقول: ثم لا يزال هذا الظل ينقص، لا يزال هذا الظل ينقص، كلما ارتفعت الشمس في الأفق الظل ينقص، ويستمر في النقصان حتى يتوقف عن النقص، يستمر في النقصان حتى يتوقف. إذا توقف عن النقصان عرفنا أن الشمس الآن في كبد السماء. ثم إذا بدأ في الزيادة بعد توقفه ولو شعرة واحدة فهذا هو الزوال، وبه يدخل وقت صلاة الظهر. يعني معرفة وقت دخول وقت الظهر سهل جدا بالنظر إلى الشاخص، أو أن يضع الإنسان عصا أو عودا ويبدأ يراقب الظل، يبدأ الظل في النقصان إلى أن يصل إلى مرحلة معينة، ثم يبدأ بعد ذلك في الزيادة، يبدأ بعد ذلك في الزيادة. هذا هو أول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء. آخر وقت صلاة الظهر آخره مصير ظل كل شيء مثله. إذا بدأ
الظل في الزيادة قلنا إننا عرفنا بذلك أول وقت الظهر، يبدأ في الزيادة إلى أن تصل الزيادة بطول كل شاخص. الإنسان طوله متر والظل متر، نبدأ نحسب طول الظل من المكان الذي بدأت فيه الزيادة. إذا صار ظل كل شيء مثله عرفنا بذلك انتهاء وقت صلاة الظهر. فالإنسان يعرف المكان الذي زالت عليه الشمس، المكان الذي بدأ فيه الظل بالزيادة، فإذا عرف ذلك يحسب من هذا المكان إلى أن يصبح بطول الشاخص، يعرف بذلك انتهاء وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العصر، لأن آخر وقت الظهر هو أول وقت صلاة العصر. ولذلك يقول العلماء أول وقت العصر يدخل بمصير ظل كل شيء مثله، فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. وأما آخر وقت العصر فقد جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. إذن يمتد وقت صلاة العصر من مصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس. إذا اصفرت الشمس فإن هذا آخر وقت العصر، الوقت المختار، الوقت المختار للعصر. لماذا قلنا الوقت المختار للعصر؟ لأن العلماء يقولون وقت العصر يقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وقت اختيار، وقت اختيار وفضيلة، وذلك في أول الوقت، أول ما يدخل وقت العصر فالصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال. إذا أخر الإنسان ذلك قليلا فهذا وقت جواز، إذا تأخر عن أول الوقت فهذا وقت للجواز، يعني ترك الفضيلة ولكنه في الجواز إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس. اصفرار الشمس يعني أن تضعف حرارتها وتنتشر الصفرة، إذا اصفرت الشمس انتهى وقت الجواز. إذن وقت العصر الذي يجوز للإنسان أن يصلي فيه العصر إذا صلى في أوله فهو وقت فضيلة، وإذا أخره عن أوله فهو وقت جواز. فإذا اصفرت الشمس فمن اصفرار الشمس إلى غروبها هذا وقت كراهة وضرورة، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة العصر عن اصفرار الشمس إلى الغروب إلا لضرورة. وقولنا هذا الوقت يسمى وقت كراهة وضرورة فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن من صلى العصر في هذا الوقت فيكون صلاها في وقتها لكنه وقت كراهة. لماذا الوقت وقت كراهة أو وقت كراهة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعا. فبين عليه الصلاة والسلام أن من يفعل ذلك إنما هو المنافق، الذي يترك صلاة العصر حتى تصفر الشمس. أما إذا صلى العصر بعد غروب الشمس فقد ترك صلاة العصر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنما فقد كل ما يملك إذا فاتته صلاة واحدة. أما وقت المغرب فيدخل بغروب الشمس، وهذا بإجماع العلماء، فإذا غاب قرص الشمس كاملا دخل وقت صلاة المغرب ووجبت صلاة المغرب. وآخر وقت المغرب مغيب الشفق الأحمر، مغيب الشفق الأحمر. ما هو الشفق الأحمر؟ هو بقية ضوء الشمس وحمرتها، الشعاع، شعاع الشمس بعد مغيبها. إذا غابت الشمس يظل شعاعها، فهذا الشعاع ما دام باقيا يكون وقت المغرب لا يزال باقيا. فإذا غاب وقت المغرب يقال غاب، إذا غاب الشفق انتهى وقت صلاة المغرب. والمقصود بالشفق الشفق الأحمر. ولذلك وهذا غياب الشفق يكون سريعا، ولهذا يستحب تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها. وهنا تنبيه، وهو أن العلماء نبهوا على أنه يوجد اليوم في التقاويم أنهم يؤخرون صلاة العشاء في التقويم، فيظن بعض الناس أنه ما دام أذان العشاء لم يؤذن له فإن وقت المغرب لا يزال باقيا، وهذا خطأ، فإن وقت المغرب يخرج بغياب الشفق. فما يفعله الناس اليوم من أنهم يؤخرون أذان العشاء لا يدل على أن وقت المغرب لا يزال باقيا، لأن وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. والمسافة أو الزمن بين غروب الشمس وبين غياب الشفق، مغيب الشفق الأحمر، لا يزيد عن ساعة وربما أقل. أما نحن اليوم فإننا نصلي العشاء بعد المغرب بساعة ونصف، وربما بعد المغرب بساعتين، بعد أذان المغرب بساعتين كما يفعل الناس في رمضان خاصة في مكة. فيظن بعض النساء أن الوقت لا يزال باقيا فتتأخر الصلاة في بيتها حتى تنتهي، تفرغ من عملها وتظن أن الوقت لا يزال باقيا. ولهذا لابد على المسلم أن ينتبه لأوقات الصلوات، لأن الوقت إذا خرج يكون الإنسان قد ترك الصلاة. إذا قلنا آخر وقت المغرب مغيب الشفق الأحمر، وهو أول وقت صلاة العشاء. اختلف العلماء في آخر وقت صلاة العشاء ما هو؟ هل صلاة العشاء يمتد إلى الفجر؟ أم أن وقت العشاء ينتهي في منتصف الليل؟ في حديث عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وهذا الذي دل عليه الحديث هو أرجح الأقوال في المسألة، أن صلاة العشاء ينتهي وقتها بمغيب أو بمنتصف الليل. كيف نعرف منتصف الليل؟ يعرف منتصف الليل بأن ننظر الساعة التي غربت فيها الشمس، وننظر وقت أذان الفجر، ثم يقسم على اثنين، وبهذا نعرف آخر وقت صلاة العشاء. وبالتجربة تبين أن منتصف الليل يكون ما بين 11:25 إلى 11:50 باختلاف الصيف والشتاء. فما يعتقده بعض الناس بأن منتصف الليل عند 12 أو عند 1 هذا خطأ، قد يصلح في بعض الأماكن دون بعض. بقي معنا وقت صلاة الفجر. يقول العلماء أول وقت صلاة الفجر هو طلوع الفجر الصادق، وهذا بإجماع العلماء. وقولنا الفجر الصادق معناه عند أهل العلم أن هناك فجرا كاذبا، فالعلماء يقولون الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب له علامة، علامته أنه ضوء يظهر عموديا من أسفل إلى أعلى، يعني من الأرض إلى السماء يرتفع ضياء هكذا في الأفق، يكون عموديا، وعن يمينه سواد الليل وعن يساره سواد الليل، ثم يختفي. أما الفجر الصادق فعلامته أنه ضوء ينتشر على امتداد الأفق الشرقي. الفجر الكاذب يكون عموديا، وأما الفجر الصادق فإنه يكون مستطيلا على جهة الشرق والغرب. والفجر الصادق ضوء أبيض، إذا ظهر يستمر في الظهور ويزداد انتشارا حتى يسفر الصباح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، يعني بلال كان يؤذن الأذان الأول للفجر قبل دخول الوقت من أجل أن ينتبه الصائم والقائم، فيقوم الصائم للسحور والقائم يقطع صلاته أو ينهي صلاته فيوتر. قال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، يعني حتى ينتشر. الخلاصة أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الصادق. وكما ذكرنا الفجر الصادق هو عبارة عن ضوء أبيض ينتشر حتى يظهر، وهذا لا يتبين لأصحاب المدن أو الذين عندهم كهرباء، لا يتبين لهم ولا يتضح ولا يعرف إلا بالبادية، في البادية وفي البوادي المظلمة. ولذلك يعتمد الناس على التقاويم الموجودة التي فيها أوقات الصلوات. أما آخر وقت الفجر فيكون بطلوع الشمس كما قال في حديث عبد الله بن عامر ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. إذن نحفظ هذا الحديث المبارك لأنه اشتمل على أوقات الصلوات الخمس. والسنة في حق المسلم أن يصلي الصلاة في أول وقتها، إذا تيقن دخول الوقت فالأفضل له أن يصليها في أول وقتها باستثناء العشاء، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يستحب تأخيرها إلى آخر الليل، وهذا للمنفرد أو لأناس في جماعة كلهم اتفقوا على تأخيرها ولا يشق عليهم. ففي هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم رغب في تأخير صلاة العشاء إلى قبيل منتصف الليل. لما ذكر المؤلف رحمه الله ما أوقات الصلوات الخمس ذكر أحكاما متعلقة بهذه الأوقات، ومنها قوله ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. فلا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة كاملة. قوله ويدرك وقت الصلاة، لو أن إنسانا نام فلم يستيقظ إلا قبل طلوع الفجر، إلا قبل طلوع الشمس، بمقدار ما يتوضأ ويصلي ركعة، فقام وتوضأ وكبر وصلى ركعة كاملة ثم طلعت الشمس، فهل يقال إنه أدرك وقت الصلاة أو يقال إنه لم يدركها؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك من وقت الصلاة ركعة كاملة فقد أدرك الصلاة. المسألة الثانية، قال رحمه الله ولا يحل تأخيرها. الآن لو قلنا ما هو الشاهد من هذا الحديث، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، الشاهد الحديث كاملا، لفظه كاملا. ما هو وجه الاستشهاد من الحديث؟ نقول بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك من وقت الصلاة بمقدار ركعة كاملة فقد أدرك الصلاة في وقتها. هذا يعني كمثال يوضح لنا ما يتساءل عنه الطلبة في معنى قولنا الشاهد. ثم قال ولا يحل تأخيرها، أي لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، المقصود تأخيرها عن وقتها حتى يخرج. لا يجوز أن يؤخر الفجر عن وقتها ولا الظهر ولا العصر، لكن في العصر لا يؤخر العصر عن وقتها المختار. إذا صلى قبل غروب الشمس بعد اصفرار الشمس وقبل الغروب فقد صلاها في وقتها، لكن هذا الوقت وقت كراهة كما نبهنا عليه، فلا يحل تأخير الصلاة عن وقتها. والأدلة على ذلك كثيرة وواضحة. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ما معنى من ترك صلاة العصر؟ يعني من ترك صلاة العصر حتى يخرج وقتها، صلاها في غير الوقت. وقال عليه الصلاة والسلام الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. إيش معنى الذي تفوته صلاة العصر؟ تفوته يعني يخرج الوقت فلا يصليها في وقتها. مثله كمثل من فقد أهله وماله، بل أعظم من ذلك. هذا يدل على أن عمله حابط، نسأل الله السلامة والعافية. يقول أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، يعني لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا حتى لو كان معذورا لعذر من الأعذار، فإنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها باستثناء الجهاد كما قال العلماء. والمقصود من ذلك أن الوقت مهم جدا للصلاة، فلا يجوز للمسلم أن يتعذر بأي عذر ليؤخر الصلاة عن وقتها. حتى قال العلماء إذا دخل الوقت ولم يجد ماء أن يتطهر به ولم يستطع أن يتيمم وجب عليه أن يصلي على حاله، يعني لا ينتظر حتى يجد الماء أو لا ينتظر حتى يتيمم. ومن أمثلة ذلك المريض، المريض إذا كان مريضا ولم يستطع أن يتوضأ ولم يجد من يعينه على التيمم فيجب عليه أن يصلي على حاله ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. ولهذا قال شيخ الإسلام: وأما تأخير الصلاة لغير الجهاد كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو ذلك فلا يجوزه أحد من العلماء، لا يجوزه أحد من العلماء. وقال في موضع آخر: وهذا قول مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه. لكن المريض مثلا نقول له يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير بحسب حاله. ولهذا من أراد أن يجمع جمع تأخير ممن يجوز له الجمع فهذا لابد أن ينوي أنه سيجمع جمع تأخير، وإلا كان مفرطا في صلاته. وهذا معنى قول المؤلف: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، يعني أو غير عذر. استثنى العلماء من ذلك الجهاد، فإن المجاهدين إذا لم يستطيعوا إيقاع الصلاة في وقتها وأخرت لأجل الجهاد والتحام الصفين جاز ذلك على جهة الاضطرار. إذن القاعدة عند العلماء أن الإنسان يصلي في الوقت بحسب قدرته وطاقته. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا مهم جدا أن نفهمه، لأن اليوم بعض العامة مثلا أو بعضنا إذا جاء وقت الصلاة وهو لا يستطيع أن يتوضأ، لا يستطيع أن يتطهر من النجاسة، فإنه يؤخر الصلاة. ولهذا بعض المرضى إذا دخل المستشفى لا يصلي وهو أحوج ما يكون إلى الصلاة، ويقول: إذا خرجت أحسب الصلوات وأقضيها. هذا لا يجوز، هذا إثم عظيم، هذا يدخل في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم قال المؤلف: إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، يعني مع النية. إذا قيل له: لما لم تصلي الظهر؟ فقال: أنا مسافر ونويت أن أجمعها مع العصر. إذن هذا معذور، عنده النية. قال: إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. فإذا وجد سبب من الأسباب المبيحة لتأخير الصلاة، الأسباب الشرعية التي أذن بها الشرع كالسفر أو المطر أو المرض أو نحو ذلك من الأشياء التي يجوز فيها العلماء الجمع بين الصلاتين، فهذا التأخير له رخصة شرعية. يقول العلماء: يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر عند أكثر العلماء. وهذه مسألة سيأتي بحثها في كتاب السفر. فيجمع المصلي بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. ثم قال رحمه الله: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها. وهذا نبهنا عليه. لماذا الأفضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قيل له: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتها. يقول المؤلف: إلا العشاء إذا لم يشق. وهذا نبهنا عليه، العشاء إذا لم يشق، وهذا نبهنا عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في تأخير العشاء عن وقتها، فيكون هذا في حق المنفرد والمرأة في بيتها والجماعة إذا اتفقوا على ذلك. أما إذا كان يشق أو كان ولي الأمر مثل ما هو عليه الحال الآن قد حدد وقت صلاة العشاء بوقت معين فإنه يلتزم بذلك. وإلا الظهر في شدة الحر، فيجوز تأخير صلاة الظهر إذا في شدة الحر، بل يستحب. قال أهل العلم: يستحب الإبراد بالظهر، ومعنى الإبراد تأخيرها إلى آخر الوقت عند شدة الحر. وذكر المؤلف الدليل على ذلك فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والحديث في الصحيحين، جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر، وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. من مسائل الشروط أيضا، من مسائل وقت الصلوات أيضا، ما يتعلق بقضاء الصلاة. الإنسان إذا صلى تكون صلاته أداء إذا صلاها في الوقت، وتفوته الصلاة ويقال فاتته الصلاة أو ترك الصلاة إذا خرج الوقت ولم يأتي بالصلاة. فهنا قال المؤلف: ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. إذن فيه مسائل. المسألة الأولى أن من فاتته صلاة أو أكثر، ما معنى فاتته؟ يعني خرج الوقت ولم يصلي، فهذا إذا كان غير معذور يعني تركها تهاونا، فلا شك أن هذا على خطر عظيم، لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يكفي القضاء، وإنما يجب عليه التوبة النصوح والإقبال على الله سبحانه والعزم على ألا يعود. وأما إذا كان ترك الصلاة لعذر فإنه يجب عليه أن يبادر إلى أداء الصلاة عند ذهاب عذره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فليصلها إذا ذكرها، يقول عليه الصلاة والسلام في رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. هذا في حق المعذور. إذا فاتته أكثر من صلاة، الظهر والعصر المغرب والعشاء، فيجب عليه أن يقضيها فورا مرتبة، فورا يعني عند زوال العذر، ويكون القضاء مرتبا، يبدأ بالأولى ثم الثانية وهكذا. لو أن إنسان دخل المسجد وهم يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر، هنا نقول له: أدخل مع الناس بنية صلاة الظهر، لأنه لا يصلح أن يصلي العصر ثم يصلي بعدها الظهر، لأن الترتيب واجب عند جماعة من أهل العلم. فعلى هذا فإنه يبدأ بصلاة الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك. من الأحكام المتعلقة بالترتيب أن المؤلف قال: يسقط الترتيب بين الفوائت، الصلوات الفائتة، يسقط الترتيب مع النسيان. إذا صلى الظهر، إذا صلى العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، نقول هنا لا حرج، يقضي الظهر وليس عليه أن يعيد صلاة العصر. أو جهل الحكم بالترتيب، لم يكن يعلم، صلى العصر ثم صلى الظهر وهو يجهل أن الترتيب واجب، هنا يسقط عنه الترتيب. أو أنه نام، ومن أمثلة ذلك أن ينام ثم يستيقظ عند صلاة العصر قبل غروب الشمس وهو لم يصلي الظهر ولم يصلي العصر، فإذا بدأ بالظهر خرج وقت العصر، وإذا صلى العصر له أن يقضي بعد ذلك الظهر. فهنا يقول العلماء: إذا خاف أن يفوت وقت الحاضرة فيبدأ بالحاضرة ثم يصلي بعد ذلك الفائتة حتى لا يكون قد فاته أكثر من صلاة. ولهذا قال: أو خوف فوات الصلاة الحاضرة، أو خوف فوات الصلاة الحاضرة. فهذه مسائل نبه عليها المؤلف رحمه الله، وهي مرتبطة بالشرط الثاني من شروط الصلاة وهو دخول الوقت. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا العلم النافع وأن يجعل هذه المجالس مجالس خير وحجة لنا لا علينا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا لم يتيسر لي